بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
من سير العلماء
مع فضيلة الشيخ
طلال أبو يحيى. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظمته وجبروته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. نشهد الله عز وجل أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، فصلى الله عليه وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة نجلس جلسة وكأني بها جلسة القزم أمام الجبال الشوامخ، تلك الجبال الراسية، الراسية في العقيدة والشامخة في الدين والإيمان والعمل الصالح. حقيقة لا تغيب عن بالك أبدا، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البزار في مسنده بإسناد حسن عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته. وذكر من هذه السبع: من علم علما، من علم علما. فالذي يعلم وينشر العلم يبقى له هذا العلم أجره وثوابه بعد موته إلى يوم القيامة. تخيل أخي المسلم كم يتعلم إن كنت معلما أو طالب علم عندما تعلم، كم يتعلم منك وكم تجري من الأجور العظيمة لك وأنت في قبرك بعد مماتك. يتبين لنا بهذا أحبتي في الله فضل العلماء الناصحين والدعاة المخلصين، فهم والله في الحقيقة سراج العباد ومنار البلاد، ينابيع الحكمة، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة وثلمة على الإسلام لا تسد. يموت الواحد منهم وتبقى علومه وآثاره وأقواله موروثة، ومؤلفاته وأقواله بين الناس متداولة وهو في قبره. ولربما أناس كثيرون لم يروه ولكن يسمعون صوته ويتلقون علومه وهم لم يشاهدوه، بل قد يكون الجيل بعد الجيل يسمع ذلك العالم ويقرأ كتابه وهو لم يشاهده في حياته مرة. حديث لا يغيب عن ذهنك، أخرج الشيخان عن الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لا يغب عن بالك هذا الحديث أبدا. لم يذكر المال ولم يذكر الجاه ولم يذكر المنصب، إنما الذي يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيها الأحبة في الله، لابد أن تعلموا قبل أن نرتع في هذه الجنان، الجنان الغناء بالرياحين والزهور العطرة من سير العلماء، لابد أن تعلموا أننا عندما نتكلم ونتحدث ونقتطف شيئا من سير العلماء، إنما المقصود بذلك هو لفت الأنظار وشحذ الهمم نحو طلب العلم النافع، لأن هنالك علم ليس بنافع، علم يعود على صاحبه وعلى الأمة وعلى الناس بالوبال وبالشر وبالثبور. فانظر رحمك الله وتأمل كيف أن العالم عندما يموت تسمع به يحزن قلبك، فترى تلك الجموع الغفيرة تأتي من كل حدب وصوب تتجه لتشهد جنازته والصلاة عليه، وتحزن ويحزن الناس مع أن الواحد منهم لم يشاهده عيانا أمامه، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل تلك المحبة وذلك التوقير لأهل العلم. وحسبي بقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يقول لكُميل، واسمع مقولته: العلم خير من المال. يا من تعظم المال، يا من تقدم المال على طلب العلم، يا من تسخر أوقاتك وعقلك وجهودك في طلب المال وتترك العلم عنك بعيدا وجانبا، اسمع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ماذا يقول لك: العلم خير من المال. لماذا؟ اسمع: فالعلم يحرسك والمال أنت تحرسه. حقيقة العلم هو الذي يحرسك، فلا تقع في الشبهات ولا فيما يغضب الله جل وعلا ويرفعك عند الله مقامات ودرجات في رضاه، بينما أنت تحرس هذا المال. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أحبتي في الله، إن الحديث عن سير العلماء جنان، وأي جنان ترى فيها تلك الرياحين وتشم منها تلك الزهور، زهور العلم النافعة وورود الخير، تأخذ من نسيمهم وعطرهم الفواح ما يجعل قلبك يتجه نحو طلب العلم ونحو مرضاة الله جل وعلا. وفي البداية دعني أعطر سمعك فأحدثك عن ذلك الشاب الذي شغف بالعلم ولم يشغف بغيره شغف الجموع المنوع بماله، إنه الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ذكر ابن سعد في الطبقات بإسناده وابن مفلح في الآداب الشرعية عن عبد الله بن عباس أنه قال: أتى إلى رجل من الأنصار، رجل أكبر منه، فقال يعرض عليه: ما رأيك لو نذهب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما دامهم فينا فنأخذ ما عندهم من الحديث والعلم قبل أن يموتوا، فيموت معهم ذلك العلم؟ فقال هذا الرجل الأنصاري لعبد الله بن عباس: أتريد يا عبد الله أن يجتمع عليك الناس ويأخذ بفتاويك ويترك كبار الصحابة؟ فتركه ولم يمضي معه، فذهب عبد الله بن عباس كما يقول: فأتيت إلى الصحابي آخذ ما عنده من العلم، حتى أنني لآتي إلى أحدهم وقت القيلولة في الظهر وفي شدة الحر والشمس، فيقال له أنه نائم، فينتظر عند الباب يتوسد عباءته ويقول: والريح تسف علي بالتراب، وهو ينتظر يحتسب هذا الأمر، حتى إذا استيقظ هذا الصحابي خرج إليه فينظر فإذا عبد الله بن عباس، فيقول: ابن عمي رسول الله عند بابي، لما لم توقظني؟ فقال: أنا أحق أن أنتظرك وأنا أحق بالمجيء إليك، لأنه قال: لما لم تدعوني فأتيك إليك. قال أنا أحق بالمجيء إليك. ولهذا كان يتردد على كبار الصحابة وعلى أبي بن كعب كثيرا، حتى أتت الأيام والشهور والسنين، وإذ بذلك الرجل الأنصاري يوم الأيام يمشي فيرى كوكبه من الناس متحلقين حول شخص، فعندما يلتفت إلى تلك الحلقة ويرى إلى ذلك الشخص فإذا هو عبد الله بن عباس، الناس يستفتونه فيقول انظروا لقد أفلح هذا، لقد أفلح تعلم. ثم بعد ذلك من الله سبحانه وتعالى عليه بعلمه وجده واجتهاده، فإن من الله عليه عز وجل بأن كان يقال له الحبر البحر، حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، وكان يسميه ابن مسعود رضي الله عنه ترجمان القرآن. بل إن عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنهما كان يحضران عبد الله بن عباس وهو حدث السن إلى مجلس فيه أشياخ الصحابة كبار الصحابة في السن، ويأتي بعبد الله بن عباس عمر وعثمان رضي الله عنهما، وهذا من جلالة قدره ولما علموا عنه من العلم والنضوج العقلي، وأيضا لما رأوا من ذلك العلم المتفتق في ذهنه. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما لقد أعطي فهما وعلما وحلما. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا له فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أحبتي في الله، دعني أقولها بكل صراحة بلا مواربة ولا مجاملة، من منا الآن من يسعى إلى بيوت العلماء، فلا أقول بيوت العلماء بل أقول دروس العلماء والمساجد التي يكون فيها أهل العلم يلقون فيها دروسهم، من يسعى إليها سعيا حثيثا ويطلب العلم كما يطلب المال، بل السؤال الأصرح من ذلك، من منا من يطلب العلم كما يطلبه الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؟ من منا من كلف نفسه أن يذهب إلى عالم وتسف في وجهه الريح والحر ويستحمل ذلك؟ نحن ولله الحمد في نعمة عظيمة، علماؤنا بين أيدينا، تصل إليهم في سيارتك مكيفة، وتصل إليهم في مساجد مكيفة، وتتلقى عنهم العلم ومنهم الفضل، ولكن مع ذلك تجد القليل من يفعل ذلك. من حرصه رضي الله عنه كما في صحيح مسلم يأتيه رجل فيقول يا ابن عباس أخبرني عن وتر للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هل تريدني أن أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيقول نعم. قال إنها عائشة رضي الله عنها، فاذهب إليها واسألها فقط، لا بل إن أخبرتك بالإجابة فأتي إلي وأعلمني. حرص على طلب العلم، نحن نفتقده هذا اليوم في كثير منا. لقد حرص العلماء على طلب العلم وأخذوا منهم شذرات ومقتطفات، فمن ذلك ومن أولئك العلماء الشافعي رحمه الله تعالى، وهو محمد بن إدريس القرشي، ولد في عسقلان كما يقول، ثم جاء إلى مكة، أتى به والده إلى مكة بعد سنتين. يقول عن نفسه إنني حفظت القرآن في 7 سنين، في 7 سنين، ثم حفظت الموطأ، موطأ الإمام مالك، في 10 سنين، ولا بأس أن أذكر فائدة. لا ونعم، وعمره 10 سنين، أي حفظ الموطأ وعمره 10 سنين، ليس في 10 سنين مدة، وإنما حفظ الموطأ وقد بلغ عمره 10 سنين. ودعني أذكر لكم هذه الفائدة التي قلما من المسلمين من يفعلها. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول عنه ابنه عبد الله، يقول: لقد رأيت كثيرا ما يدعو أبي للشافعي رحمه الله تعالى، كثيرا ما يدعو له، فقلت: يا أبتي إنك تكثر من الدعاء للشافعي. فماذا قال رحمه الله تعالى الإمام أحمد؟ قال: وكيف لا أدعو له وهو كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، وإن فقد فليس له ما خلف. ولهذا يقول الإمام أحمد: وكان الإمام أحمد يدعو 30 سنة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، 30 سنة وهو يدعو له. من منا من يفعل الآن هذا مع علمائنا ومع طلبة العلم؟ يدعو لهم في ظهر الغيب ويسأل الله سبحانه وتعالى لمن مات منهم المغفرة والرحمة، ولمن عاش منهم طول العمر في طاعته، وأن يحفظهم الله ويوفقهم. نرجع للإمام الشافعي، يقول: كانت أمي، وسبحان الله العظيم، إن قرأت في سير العلماء تجد أن أكثرهم كانوا أيتام، لم يكن لهم أب، إنما كانت أمه هي التي ترعاه، الإمام الشافعي، سفيان الثوري، وغيرهم وغيرهم، أمه هي التي ترعاه، والبخاري أيضا، فغالبهم أيتام، ولكن مع ذلك برزوا، ومع ذلك طلبوا العلم، مع فقد الأب لم يكن ذلك مانعا لهم من طلب هذا العلم الشريف. فتأمل هذا. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: ولم يكن عند أمي ما تعطيني أشتري به قراطيس، ما في مال، فكنت إذا رأيت عظما، هذه العظام البالية المرمية في الأرض، آخذها فأكتب فيها. ثم اسمع لإجابته وشدة شغفه بالعلم. عندما يقول المزني: قيل للشافعي: كيف شهوتك للعلم؟ شهوتك للعلم كيف تكون؟ فماذا يقول رحمه الله تعالى؟ اسمع، يقول: أسمع بالكلمة مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا، أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به كما تنعمت به الأذنان. تأمل هذا المقولة. ونحن الآن منا من يسمع العلم النافع، فإن كان في شريط أو في الإذاعة أغلق تلك الإذاعة وأغلق ذلك الشريط ولا يلقي لذلك بالا، وهذا من شهوته للعلم، يتمنى أن جميع أعضاء لها آذان لكي يتنعم بهذا العلم. ولنا وقفة مع عالم آخر، وهو صاحب الموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر. يظن كثير من الناس أنه ابن الصحابي الجليل أنس ابن مالك، ولكن الصحيح وهو المثبوت والمثبت في ذلك أنه ابن أبي عامر، واختلف في جده ابن أبي عامر هل له صحبة. البعض قال أن له صحبة مع النبي، والبعض أنه قال تابعي كبير مخضرم. مالك رضي الله عنه ورحمه، هذا العالم الجليل عندما تقرأ في سيرته أخي الكريم ترى العجب العجاب في إخلاص هؤلاء القوم، وفي شغفهم، وفي تأدبهم مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما كان في درس الحديث لا يلقي حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد توضأ وتطيب، ثم لبس عمامته، ثم جلس جلسة الذي يجلس في الصلاة تأدبا مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان أحد يحادثه وهو يمشي راكبا على بغلته ويسأله عن حديث يتوقف، أدبا مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنه وهو إمام دار الهجرة في المدينة المنورة وحجرة النبي عليه الصلاة والسلام التي دفن فيها لا يمد رجله إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام تأدبا. يقول رحمه الله تعالى بعد أن ألف الموطأ شك في نفسه وفي إخلاصه، شك في إخلاصه لأن هناك موطئات كثيرة، فقال لعل حديث النفاق والرياء دخل في هذا أثناء تأليفه وأثناء كتابته للموطأ. فماذا عمل رحمه الله تعالى؟ أخذ بالكتاب الموطأ ثم ألقاه في ماء وقال: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الكتاب كتبته خالصا لوجهك الكريم فلا تجعله يبتل بالماء ولا يغرق، وإن كان غير ذلك فيغرق. ما الذي حصل وما الذي كان؟ إن هذا الكتاب لم يبتل بقطرة من الماء كما ذكر ذلك العالم الزرقاني في شرحه لموطأ الإمام مالك، لم يبتل، وهذا يدل على إخلاصه رحمه الله تعالى. بل تعجب منه رحمه الله تعالى أنه كما ذكر وذكر الزرقاني عنه أنه كان يتردد إلى الخلاء مرة كل ثلاثة أيام فقط، مرة واحدة كل ثلاثة أيام، ثم يقول عن نفسه: والله لقد أكثرت من الدخول على الخلاء. وقته كان محفوظا في طلب العلم وفي الحديث وفي غيره. الإمام مالك تأمل له هذا الموقف، ثم بعد ذلك لا تقل أنك أنت الوحيد الذي قد تكون عندك ضائقة اليد فلا تستطيع أن تشتري كتابا. الإمام مالك رحمه الله تعالى كما قال ابن القاسم: أفضى بمالك طلب الحديث إلى أن نقض سقف بيته فباعه، باع سقف البيت لكي يشتري ما يطلب به الحديث. فضيق ذات اليد ليست مانعا لك من طلب العلم. تأمل حرصه رحمه الله تعالى. وقديما قالوا عن العلماء وعن الفقهاء في الغالب أنهم ليس عندهم ذلك المال الوفير، ومع ذلك لم يمنعهم من طلب العلم، حتى قال قائلهم: إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها، راء الفقير تجمعت أطرافها فأصبحت هاء. نأتي الآن إلى حرص العلماء، حرصهم في حفظهم لأوقاتهم وأزمانهم وساعاتهم. هذا عبد الرحمن بن أبي زرعة، وأبو زرعة معروف من رواة الحديث ومن أهل الجرح والتعديل وعالم جليل. يقول عنه ابنه عبد الرحمن عندما سئل عن حاله مع أبيه، يقول: وانظر إلى حرص العلماء في أوقاتهم، كنت أقرأ على والدي، أقرأ عليه وهو يأكل، وأقرأ عليه وهو يمشي، حتى إذا دخل الخلاء أيضا كنت أقرأ عليه. وكان من ثمرة هذا الحرص كتاب الجرح والتعديل، ذلك الكتاب النفيس، كتاب الجرح والتعديل في 9 مجلدات والمسند 1000 جزء. وهذا أبو المجد جد شيخ الإسلام ابن تيمية، يحكي عنه شيخ الإسلام يقول أنه كان إذا دخل إلى الخلاء من حفظه لوقته كان يقرأ عليه أيضا، ما يضيع وقته. ونحن سبحان الله أوقاتنا تذهب سدى في أمور توافه، لا تعود عليك لا بالنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولعلي أذكر لكم ما قرأته عن سيرة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى موقفا واحدا. فلقد حكى أحد طلابه عندما كان في الدلم يقول: في يوم خرجنا أنا والشيخ رحمه الله تعالى في نزهة برية، وعندما خرجنا وأتى المغرب فإذ بالمطر ينهل، فرجعنا فكان أصحاب المزارع قد رأوا الشيخ وهو ذاهب ويعرفونه، فكل منهم أشعل نارا لكي يدلنا عليه، فأتينا إلى أحدهم وكان الحال في ذلك الوقت حال مستور، فأدخلنا في غرفة كل الذي فيها تبن، فجلسنا على التبن والمطر ينهمل بغزارة. فقال الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الطالب، قال له: اقرأ علينا من حفظك. يقول: فاستغربت، مطر جالسين على تبن وغير هذا. يقول: ففهمت قصد الشيخ فقرأت من سورة الأعراف من حفظه، فاستوقفني الشيخ رحمه الله ثم أخذ يشرح فبكى وأبكانا حتى توقف المطر فخرجوا وعادوا. انظر إلى استغلال العلماء لأوقاتهم، ما كانوا يضيعون في التوافه أبدا. كان الواحد منهم كما ذكرت لك وسمعت يحرص، بل إن هذا ابن حجر رحمه الله تعالى قرأ البخاري، صحيح البخاري، في 20 ساعة، ساعة رملية، وقرأ أيضا صحيح مسلم في 4 مجالس، 4 مجالس، وقرأ معجم الطبراني الصغير وفيه 1500 حديث بين صلاة العصر والمغرب، 1500 حديث. وكما ذكرت لكم لو أردنا أن نجرد عن أحوالنا وأن نتفحص أحوالنا مع طلب العلم وجدنا أننا بل بعض منا في الحضيض ولا يحرص على حفظ وقته. يقول ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: وما زلنا في الحديث عن حفظ العلماء لأوقاتهم. يقول: كنا بمصر وكنا 7 أشهر وهم لم يأكلوا فيها مرقة، نهارنا ندور على الشيوخ وفي الليل ماذا يعملون؟ تعال وانظر، في الليل كانوا يكتبون ويدونون ما أخذوه عن الشيوخ في النهار، وننسخ ونقابل، هذا يصحح لهذا وهذا يقول لا هذا أفضل هذا أصح، وهكذا. وصادف أن أحد شيوخنا في ليلة في يوم من الأيام كان مريضا عليلا، فاشترينا سمكة، هو وزميله اشتروا سمكة، فلما وصلوا إلى البيت وإذ بوقت درس أحد الشيوخ سوف يبدأ، فتركوا السمكة ثم ذهبوا إلى درس الشيخ. يقول: فتركنا السمكة 3 أيام حتى كادت أن تنتهي، فأكلوها نيح لأنهم لم يجدوا وقت إلى أن يأكلوها مطبوخة. ونحن نجد الأوقات والأوقات ولكن نهدرها. يقول الشعبي رحمه الله تعالى، واسمع مقولته، يقول: عندما يسمع حديث لم يسمعه من قبل أو سمع أن هناك حديثا لم يسمعه فإنه يمرض. يقول رحمه الله تعالى: إني لأذكر الحديث فيفوتني فأمرض، لأن فاتهك الحديث ولم يسمعه يمرض. ولا نعجب من هذا، فهؤلاء قوم شغفوا بطلب العلم وحبه، الحب الشريف للعلم الشريف. وهذا الشعبي رحمه الله تعالى كما يقول عن نفسه، ما من شدة حفظه رحمه الله تعالى، مشهور بالحفظ، يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء، أي القلم الأسود الحبر المحبرة ما كتبتها في بيضاء وهي الورقة، من شدة حفظه رحمه الله تعالى. من حفظهم للوقت وحرصهم عليه، أختم بهذا الموقف لأحد العلماء الأفاضل، ابن الجوزي رحمه الله تعالى. هل قرأت كتبه؟ إن هذا العالم صنف تصانيف كثيرة، وتحدث هو عن نفسه فيقول في حفظه للوقت: يقرأ ويؤلف وينصح ويوعظ، يقول: ولكن هنالك أقوام وأناس ليس لهم هم إلا هدر الوقت وجعله يمضي عبثا. وقد بلي هذا العالم ابن الجوزي رحمه الله تعالى ببعض أولئك الناس، فيزورون في البيت فيستحي هل يقرأ أمامهم أو ماذا يفعل، وإن فعل هذا يقول غضبوا وقالوا إن هذا سوء مقابلة، ولكنهم إنما أتوا لهدر الوقت. فماذا كان يصنع؟ لقد عمل لذلك صنعة جميلة وحيلة ذكية وطريقة جميلة، فيقول: جعلت براية الأقلام، هو يستخدم القلم والكتاب وقطع الكاغد الأوراق وما شابهها، جعلت هذا إذا جاءني أحد الضيوف أو ضيوف أخذت وهم يتكلمون أبري قلمي لكي ما يضيع وقته، لأن هذا القلم سوف يحتاجه بعد ذلك الكتابة، فبدل من أن يبري هذا القلم في وقت هو يكتب فيه للعلم ومتفرغ لذلك، لا، يستغل براية القلم وقطع الكاغد والأوراق وتجهيزها في وقت يأتيه ضيوف فيستمع لهم ويبري القلم ويقطع وهكذا. ألا ترون في هذا استغلال للوقت، لهذا الوقت الثمين الذي هو الحياة؟ إن العلماء كانوا يحرصون أشد الحرص على السماع من الشيوخ، فلا تعجب عندما تسمع أن أحدهم كالإمام مالك سمع من 900 شيخ، من 900 شيخ، فتخيل كم يأتيه من العلم. بل إن أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى سمع من 2000 شيخ، بل اسمع، البخاري رحمه الله تعالى كتب من 1000 شيخ وسمع الصحيح، وسمع الصحيح منه 70,000. وهذا الإمام السمعاني المروزي رحمه الله تعالى سمع من 1000، 2000، من 3، كلا، بل من 7,000 شيخ وعالم. فتخيل كم يكون من عنده من العلم والخزائن، خزائن العلم التي سمعها من 7,000 عالم وشيخ. ولهذا له معجم البلدان رحمه الله تعالى، بل له معجم لشيوخه 7 مجلدات، 7 مجلدات لشيوخه. نأتي الآن إلى رحلة العلماء في طلبهم للعلم وجعل الصعاب والعقبات التي تقابلهم كأنها لا شيء، ولم تكن طول المسافات تلك الأيام والصعوبات عائق أمام العالم منهم في طلب العلم أو أن يذهب لعالم يتلقى عنه الحديث والعلم الشريف. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: رحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس لكي يسمع منه حديثا واحدا، حديث واحد. وهذا أبو أيوب الأنصاري رحمه الله رضي الله عنه سافر إلى مصر ليسمع حديثا واحد، من المدينة إلى مصر ليسمع حديثا واحد، فلما سمع هذا الحديث ركب دابته بسرعة ورجع، ما انتظر وارتاح لأيام أو ليالي، بل على الفور. أهم شيء عندنا سمع هذا الحديث وتأكد من صحته وتلقاه ثم رجع. جهد. دعني أسأل من كان له لب وعقل، الآن لو أحد منا سمع أن هنالك محاضرة أو طبعا درس لأحد كبار أهل العلم عندنا في شرق الرياض، مع أن السيارة موجودة ومتوفرة والوسيلة أسرع من أول والوقت قصير، ما يأخذ شهر ولا شهور كما فعل هذا الصحابي الجليل، مسيرة شهر كامل، هل يتعب نفسه ويذهب ليحضر ذلك الدرس؟ الكثير منا إلا من شاء الله ورحم، وما أبرئ نفسي، لا يفعل هذا، يتصاعب المشوار والمسافة والزحمات وغير ذلك. طيب انظر، انظر إلى هؤلاء العلماء، مسيرة شهر وأكثر من ذلك، وهذا الصحابي أبو أيوب الأنصاري يسافر من المدينة إلى مصر. بل اسمع هذا، ابن خراش رحمه الله تعالى كما يذكر بكر بن حمدان المروزي يقول: شربت بولي 5 مرات. كيف شرب بوله؟ ولماذا شرب بوله 5 مرات؟ ذلك لأنه كان يسافر في القفار والفلوات ليسمع العلم عن العلماء، فينقطع عنه الزاد وينقطع عنه الأكل والماء، فيضطر من العطش بعد أن لم يجد ماء أن يشرب بوله، شرب 5 مرات. وهذا ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى خرج أيضا يريد سماع الحديث والعلم الشرعي، فركبوا سفينة فانتهى ما معهم من الزاد، وقد تلقتهم ريح فلم يأتوا إلى المكان الذي هم يريدونه، فابتعدوا وجلسوا 3 أشهر في البحر، ثم وصلوا إلى اليابسة وقد انقطع ما معهم، فأخذوا يسيرون مدة طويلة، فكان معه شيخ وزميل له، فسقط الشيخ من الإعياء، ثم بعد مسافة سقط ابن أبي حاتم من الإعياء والعطش والجوع، وكان صاحبهم الثالث أنشط منهم، فاستمر إلى أن وجد قوم من الملاحين وأناس فأسقوه ماء، وقال: إن لي إخوة هناك، فذهبوا وأتوا إلى ابن أبي حاتم وسقوه، وإلى صاحبه الشيخ أيضا، وكان صاحبهم الثالث أنشط منهم، فاستمر إلى أن وجد قوم من الملاحين وأناس فأسقوه ماء، وقال: إن لي إخوة هناك، فذهبوا وأتوا إلى ابن أبي حاتم وسقوه، وإلى صاحبه الشيخ أيضا. هذا العناء وهذا الجهد ألا يثابون من الله جل وعلا؟ ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلاقيه فيها محبب. نأتي إلى معاناة العلماء في السهر في طلب العلم، وقبل أن أذكر ذلك لا أنسى قصة بقي بن مخلد الأندلسي رحمه الله تعالى، إنها قصة جميلة جليلة. بقي بن مخلد الأندلسي في الأندلس، ويأتي إلى الإمام أحمد مسافرا بعد أن سمع عنه، فهو إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد كما تعلمون، فقطع الفيافي والقفار والبحار لكي يلاقي الإمام أحمد في بغداد. فلما أن وصل سمع بالمحنة، محنة التي وقعت الإمام أحمد في قضية خلق القرآن، وأصبح تحت الإقامة الجبرية فلا يخرج من بيته، أي الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول بقي بن المخلد، وندع الحديث له، يتحدث عما عاصره وعاش به، فيقول: عندما قدمت وسمعت بمحنة الإمام أحمد وأنه أصبح تحت في بيته حبيسا، اغتم لذلك، وأصابته محنة شديدة، فدخل المدينة بغداد، فدخل أحد المساجد وهو ضائق الصدر حزين، فإذ بجماعة يجلسون وبينهم رجل يفند: هذا ضعيف وهذا قوي وهذا كذا. فأقبلت إليه وذلك الرجل فجلست إليه، فإذا هو يحيى بن معين رحمه الله تعالى صاحب الإمام أحمد. فعندما جلس إليه وانتهى الدرس وجاء وقت الأسئلة، سأل بقي بن مخلد يحيى بن معين: هل تعرف الإمام أحمد؟ ماذا تقول فيه؟ فنظر إليه بعجب: الإمام أحمد تسألني عنه؟ إمام أهل السنة والجماعة. قال: إذن أين بيته؟ فدله على البيت فخرج. فلما خرج أتى إلى بيته بعد أن سأل أيضا، فطرق الباب عليه، فخرج الإمام أحمد. يقول: تلقاني الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقال: من الرجل؟ فقلت: بقي بن مخلد، وقد أتيتك من بلاد بعيدة. شاهد الإمام أحمد حالته فأدخله إلى بيته، وكان يظنه أحد السؤال الذين يسألون، فلما أدخله عنده في بيته قال: إنما أتيت لكي أطلب عنك الحديث والعلم. قال: من أي البلاد أتيت؟ قال: من بلاد بعيدة. قال: من إفريقيا؟ قال: بل أبعد. من أين؟ قال: من الأندلس. قدر الإمام أحمد هذا الموقف وتلك المسافة من بقي بن مخلد، قال: إنك تعلم ما أنا فيه من المحنة، وأنه ليس له أن يقابل أحدا، ولكن ما الطريقة إلى أن يسمع بقي بن مخلد من الإمام أحمد؟ قال: سوف آتيك كل يوم وأنا ألبس ثياب السؤال، أي الذين يسألون، وأضع عمامة وكأني أسألك، فأطرق الباب ولو تعطيني في اليوم الواحد حديث أو حديث أو ثلاثة حديث، وأرجع أكتفي بهذا، ومن الغد آتيك. فقال الإمام أحمد تقديرا له: نعم. يقول: فلما كان من الغد أخذت ثياب السؤال ولبستها ووضعت عمامة على رأسي ولفافة ومعي عصا كأنني من السؤال، وكان السؤال يعني الذين يسألون كثيرون. فقلت: إلى أن وصل عند باب الإمام أحمد فأخذ يطرق: الأجر والثواب يرحمكم الله، سائل بالباب. فخرج الإمام أحمد وأدخله، ثم أخذ يعطيه ثلاثة وأربعة حديث، واستمر على هذا إلى أن مات هذا الوالي، وأتى بعده وال آخر كان يرى برأي أهل السنة والجماعة، فأخرج الإمام أحمد من هذا فعلى صوته وذاع صيته، وعرف لبقي بن مخلد قدره. فلما كان الإمام أحمد في مجلسه وفي درسه، إذ أقبل بقي بن مخلد فكان يفصح له في المجلس ويجعله بجانبه، لأنه قدر تلك المسافة التي مضى بها، وقدر ذلك الجهد وذلك العناء وتلك الطريقة في تلقيه العلم، فكان يقدره. وعندما أتى وأفسح له في مجلسه قال: هذا ينطبق عليه طالب العلم. الإمام أحمد للفائدة يذكر أهل العلم وتلاميذه، أنه كان في درسه يجلس إليه 5000 أو أكثر من ذلك، 5000 شخص أو أكثر من ذلك، فاستمر على ذلك وهو يطلب الحديث عن الإمام أحمد، ثم بعد ذلك يقول يوم الأيام مرض فيه فعاده الإمام أحمد في بيته. الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة هو معروف، فلما أن زار هذا الشخص أصبح أهل الذين أجره هذا البيت يهتمون ببقي ابن مخلد، يقول حتى أنهم راعوني واعتنوا بي أكثر من عناية أهلي بي. نأتي الآن إلى معاناة العلماء كما ذكرت لكم في سهرهم في طلب العلم. هذا ابن عبدوس وهو من أئمة المذهب الحنبلي رحمه الله تعالى، كان يصلي الصبح بوضوء العشاء 30 سنة. ماذا يفعل؟ ماذا يفعل من العشاء إلى الصبح؟ لو في وقتنا هذا لقال البعض منا في مثل حالتنا ونحن العصاة إلا من شاء الله ورحم يشاهد الأفلام أو القنوات الفضائية أو يضيع وقته في العبث ومجالس اللهو واللغو. فالواحد منا عندما يكون في مجلس فيه لغو ولهو لا يتضجر من ذلك، ولكن إذا كان مجلس علم تضجر وأخذ ينظر الساعة كم مضى من الوقت وكم بقي من الوقت وهكذا. لكن أهل العلم لا، ليس هذا حالهم. فكان ابن عبدوس يصلي الصبح بوضوء العشاء 30 سنة، بل إن الإمام البخاري يستيقظ في الليلة الواحدة 20 مرة. ليش؟ ما السبب؟ إذا أراد وأطفأ المصباح نام فيتذكر فائدة فيقوم ويشعل المصباح مرة أخرى فيكتبها، ولربما قام في الليلة الواحدة 20 مرة. بل إن الإمام مالك رحمه الله تعالى تقول عنه جاريته لأحد تلاميذه، أحد التلاميذ كان هذا التلميذ يأتي بغلس، فيأتي عند باب الإمام مالك بغلس آخر الليل فينتظر خروج الإمام مالك يذهب معه يتلقى منه العلم ويسأله ويسائله. تخيل يأتيه بغلس في الليل، فكانت في مرة من المرات أتى وقد خرج الإمام قبله، ففتحت الجارية الباب فوجدت هذا التلميذ وهذا الطالب عند الباب نائم، أتى بغلس فأيقظته قالت قم، فإن تظنه عبدا لإمام مالك من كثرة ما تراه يأتي إليه، فقالت إن سيدك قد مضى إلى المسجد وإنني قد رأيته 49 سنة قلما صلى الصبح إلا بوضوء العشاء. لم ينتشر العلم بالأحاديث التافهة ولا بضياع الوقت، ما وصل علم لبلاد المغرب والأندلس والدنيا إلا برجال عانوا النصب والتعب وبذلوا أوقاتهم وجهدهم. ثم استمع إلى هذا الفعل العجيب الجميل في حرص طلبة العلم ذلك الوقت، حرص طلبة العلم على مجالس أهل العلم. يقول جعفر ابن درستويه وهو من كبار المحدثين رحمه الله تعالى، وانظروا يا إخوان، يقول كنا نجلس في مجلس علي بن المديني رحمه الله تعالى وهو من المحدثين الكبار ومن أهل الجرح والتعديل. يقول كنا نجلس في مجلس علي بن المديني رحمه الله تعالى وقت العصر اليوم، يأتون وقت العصر اليوم يجلسون لكي يحضروا درسه بالغد، يعني يأتي اليوم العصر والدرس ما هو باليوم إنما هو في الغد. طيب لماذا يحضر اليوم العصر؟ لأن ليس هناك، إن تأخر عن هذا الوقت لا يجد مكان. يقول ولقد رأيتني، فينتظرون من العصر إلى الليل ثم يأتي الدرس من الغد الصباح. يقول ولقد رأيتني وأنا أرى أشياخا ومعه طيلسان، شيخ معه طيلسان إناء أو ما أشبه ذلك، فإنما كرمكم الله والمسجد يبول. إذا أراد الشائب هذا الشيخ الكبير أن يقوم ما يستطيع لأنه قام ورجع لا يجد مكانه، فكان يجعل معه طيلسان يبول فيه ثم يعطيه غيره إلى أن يخرجه خارج المسجد لكي لا يضيع هذا المكان. حتى يأتي صلاة الفجر، وإذا كل منهم حفظ مكانه، ثم بعد ذلك حضروا إلى درس الشيخ وهذا العالم الجليل. ومن الطرائف ولا بأس في أن أذكر شيئا منها في مثل مجالس أهل العلم، أنه كما يقول يحيى بن حسان: كنا، وهو من تلامذة سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، يقول: كنا في درس سفيان بن عيينة، فأتت فرقة، هناك زحمة، فأتت فرقة يعني مجموعة من الرجال إلى درس الشيخ، دخلوا جميعا، وكان هنالك رجل كبير في السن مادا رجليه من التعب يستمع هذا الرجل الكبير وقد مد رجليه، فما كان من هذه الفرقة إلا أن دخلت وجلس منهم بعض منهم على رجليه، فأخذ يصيح هذا الشيخ، وهؤلاء من حرصهم وإن كانوا قد غلطوا في هذا، فدعسوا على رجل الشيخ فأخذ يصيح في الإمام سفيان بن عيينة، يصيح فيه، فيقول الإمام: ماذا يقول الشيخ؟ فكان هذا يقول الشيخ، يقول هذا الرجل الكبير، يقول: والله يا سفيان لا جعلتك اليوم في حل، أنت السبب الذي جعلتهم الآن يطؤون على رجلي. فيقول سفيان بن عيينة: ماذا يقول الشيخ؟ فهؤلاء الفرقة من الرجال يلتفتون على سفيان بن عيينة ويقولون، يقول: زدنا بارك الله فيك، زدنا بارك الله فيك. وهذا متألم. موقف آخر أيضا من المواقف الطريفة في هذا، أن أبو بكر الباغندي رحمه الله تعالى روي عنه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، هو يقول عن نفسه، يقول: فلم أقل يا رسول الله ادعو الله لي، بل إنما قلت له: أيهما أثبت في الحديث، منصور أو الأعمش؟ إن هذا كان همه الشاغل ذاك الوقت، أن يعرف من أيهما أثبت في الحديث. الأعمش لا بأس أن أذكر شيئا عنه. الأعمش رحمه الله تعالى من رجال الحديث ومن علماء الأجلاء، وكان صاحب طرفة جميلة ولطيف الخلق، مما يذكر ويذكر أهل التراجم عنه أنه كان قد مرض، فعاداه أناس أتوا يزورونه، فكأنهم أطالوا الجلوس عنده، فتململ الشيخ الأعمش رحمه الله، فأراد أن يقوموا ولكنهم أطالوا، فما كان منه رحمه الله تعالى إلا أن أخذ وسادته وقام من عندهم وقال: شفى الله مريضكم بالعافية، وخرج. ماذا يفعل هذا العالم الذي له هذه الطرائف وهذه شيء منها الذي ذكرت لكم؟ انظروا قوة موقفه، فلا يدل هذا أن طريف وأن صاحب لطيف الخلق أنه يتهاون في دين الله عز وجل أبدا. وما هكذا طلاب العلم ولا أهل العلم. بعث إليه هشام بن عبد الملك الخليفة، هشام بن عبد الملك، رسالة وقال: اكتب لي مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه، واكتب لي مساوئ علي بن أبي طالب. فما كان من هذا الإمام الأعمش إلا أن أخذ تلك الرسالة، وكانت عنده شاة، فألقمها فم الشاة فأكلتها، فقال للمرسول: هذا هو الجواب، اذهب. فقال: والله ما أستطيع، لو ذهبت إليه يفعل بي ويفعل بي. قال: أبدا، هذا هو الجواب. فمضى الرجل، فلما أتى لم يخبر هشام بل أخبر من غيره، فقال: إن لم تأتي له بالجواب من الأعمش فسوف يقتلك. فعاد هذا الرسول المرسل هذا، وأتى إلى الإمام أعمش فقال له: إن لم تجعل له جوابا فسوف يقتلني. فقال رحمه الله تعالى: يا أمير المؤمنين، بعد أن حمد الله وأثنى عليه، لو كانت لعثمان مناقب أهل الأرض ما نفعتك، ولو كانت لعلي رضي الله عنه مساوي أهل الأرض ما ضرتك، فعليك بخويصة نفسك، فانتبه لذلك. الإمام الأعمش رحمه الله تعالى يقول عنه الإمام وكيع: ما تخلف، أي الإمام أعمش، ما تخلف عن تكبيرة الإحرام منذ 70 سنة، تكبيرة الإحرام، ولم آتي إلى المسجد يوما فأجده قد مضت عليه ركعة. 70 سنة. ودخل مرة من المرات إلى مقبرة فوجد فيها قبر محفور فدخل فيه وجلس، ثم بعد ذلك خرج ونفض التراب عن ثوبه وقال: واضيق مسكناه، واضيق مسكناه. إنك لتعجب أخي الكريم لحرصهم الشديد والمستمر في العلم وطلبه، فكانوا إذا فرغوا من طلب العلم ماذا يفعلون؟ أنت فرغت من طلب العلم ومن هذا الدرس، ماذا تفعل بعدها؟ انظر ماذا كان يفعله العلم. إن عندما يفرغون كانوا يأخذون مسائل الفرائض، مسائل الفرائض، ويجعلونها بينهم لأنها تشحذ العقل والتفكير، فحتى وهم يفرغون أنفسهم من طلب العلم أيضا كان طلبهم وتفريغهم ذلك طلبا للعلم وشحذا للعقل والفكر. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يذكر أحد أصحابه أنه إذا خرج الآن من بيته إلى المسجد يريد صلاة الفجر، يريد صلاة الفجر، سلم على الإمام أحمد فرد عليه السلام ثم يقول له: ما رأيك في هذه المسألة؟ ويبدأ يتبحث، يقول: يا إمام الآن ذاهبين للصلاة، شوف الآن صلاة الفجر، الواحد الآن في نوم وكسلان ونعسان وفيه من النوم الشديد، ما له يعني ذلك الخلق ولا له ذلك الاستعداد أن يسمع مسائل الآن فقهية. الإمام أحمد وأولئك العلماء ليس هذا دينهم، إنما في طلب للعلم الشريف في كل وقت. وعليك يا من تريد طلب العلم بقاعدة يحيى بن معين رحمه الله تعالى صاحب الإمام أحمد، يقول: إذا حضرت درس علم فاكتب، وإذا كتبت فقمش، إذا كتبت فقمش، أي اكتب كل ما تسمعه وتجمعه، وإذا حدثت ففتش، وإذا حدثت ففتش. وعليك أيضا بطريقة أخرى تأخذها من أهل العلم وفوائد، هي إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى يقول: من سره أن يحفظ الحديث، الحديث الشريف، فليحدث به. هذه قاعدة، إذا أنت سمعت مسألة أو قرأت فائدة وأردت أن تحفظها فاذهب وأخبر بها غيرك، ولا تعجب عندما تقرأ أو تسمع أن ابن شهاب رحمه الله تعالى يأتي إلى جارية له، جارية وهي نائمة، فيوقظها فيقول: اسمعي، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان. فتقول لهذا الجارية وهي قد كانت غاطة بالنوم: ما لي ولي هذا الحديث، وما لي ولي فلان. فيقول لها: أعلم أن ليس لك في هذا دخل، وقد علمت أنك لا تريدين ذلك، ولكن أريد أن أستذكره، أريد أن أستذكره. وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كما في سيرته فيقول عن نفسه أنه قرأ شرح صحيح مسلم 60 مرة، 60 مرة قرأه رحمه الله تعالى. الثمرة ما هي؟ سعة العلم. الثمرة ما هي؟ سعة الحفظ. الثمرة من ذلك ما هو؟ رضا الله جل وعلا. أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى صاحب المهذب كان يعيد الدرس 100 مرة لكي يتقنه ويحفظه. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما يقول أبو زرعة: إن الإمام أحمد يحفظ 1000 حديث، أي 1000000 حديث. وهذا أبو زرعة يقول: إنني أحفظ 300,000 حديث كما أحفظ سورة قل هو الله أحد. فتش نفسك كم تحفظ من الأحاديث الآن، فتش نفسك وأهلك وبنيك. كم يحفظون الآن من الأحاديث والعلم الشريف. نقف الآن على موقف وهو قبل الأخير، علو همة العلماء في تصانيفهم وتآليفهم، علو همتهم رحمهم الله تعالى في التأليف والتصنيف. من منكم من لم يسمع بابن جرير الطبري رحمه الله تعالى صاحب التفسير؟ جلس ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى مع طلابه فقال اكتب التفسير، فقال له طلابه في كم نكتب، كم من صفحة نكتب؟ قال اكتبوا 30,000 ورقة. فقالوا يا إمام تفنى أعمارنا ولم ننتهي بعد، 30,000 ورقة؟ فقال اكتبوها، فكتبها في 3,000 ورقة. ثم قال هل تريدون التاريخ؟ اكتبوا التاريخ من لدن آدم، من لدن آدم عليه السلام إلى وقتنا. فقالوا يا إمام في كم؟ فقال في 30,000 ورقة. فقال تفنى الأعمار ولم ننتهي من ذلك. فقال اكتبوا. قالوا في كم نكتب؟ قال في 3,000 ورقة. ثم قال رحمه الله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتت الهمم، كتبوا 3,000 ورقة وماتت الهمم. فوقتنا هذا ماذا نقول؟ واحد كتب لك كم صفحة تعب وعجز، فهذا مو موتة الهمة عندنا بل أعظم من ذلك. اسمع عن الإمام الجليل أبو الوفاء ابن عقيل، لعلك قد سمعت عنه أو سمعت مقولة تذكر إليه. يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنه من أذكياء العالم، إنه من أذكياء العالم. وإذا مدحه شيخ الإسلام فحسبك بذلك المديح. لقد أثمر علم هذا الرجل أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى بكتاب ما عرفت الدنيا أكبر منه ولا أكثر منه، إنه كتاب الفنون، سماه الفنون. 800 مجلدة، 800 مجلدة. ويقول عنه ابن رجب شاهدت 400، وحدثني البعض أنه شاهد أكثر من 400 مجلدة. ويقول أيضا رحمه الله قد سمعت أنه 800 مجلدة جمع فيها الفنون، العقائد، التفسير، كل العلوم، حتى خواطره، حتى مناظراته، حتى تساؤلاته وغير ذلك، كما نقل الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. 800 مجلدة. الواحد الآن منا أحبتي في الله لو أراد أن يؤلف له رسالة أو مقالة لأخذ فيها الوقت الكثير ولما استطاع. لماذا؟ لأن العلم عنده قليل، ولأنه أيضا هنالك شواغل، أو أن بعضا منا من يشغل نفسه بأمور تافهة لا تعود عليه لا بالنفع الآجل ولا العاجل، يشغل نفسه بهذه الأمور التافهة فينصرف عن العلم وعن طلبه وعن كتابته فيه. ابن الجوزي رحمه الله تعالى، ومن منكم من لم يقرأ كتابا له، يقول رحمه الله تعالى قد قرأت وطالعت أكثر من 20,000 مجلد. 20,000 مجلد، تخيل كم الوقت جلس في هذا. 20,000 مجلد يقرؤون في النهار وفي الليل وفي الأسحار، فوقتهم في طلب هذا العلم الشريف. وكان له رحمه الله تعالى 1,000 مصنف، ألف 1,000 مصنف كما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تعلم ولو كنت كبيرا في السن فليس بعيب، بل لك قدوة، بل لك أسوة. حتى ولو كنت كبيرا في السن لا تقول أنا كبرت ومضى قطار العمر عني وتركني، وكما يقال عندما شاب وده الكتاب، والمقولة هذه التي هي دارجة على ألسنة البعض إذا أراد أن يهون على نفسه ويخذلها. لعل منكم من لم يسمع بالإمام القفال، ذكره أهل التراجم وذكروا في سيرته، وهو إمام من الأئمة وعالم من العلماء الأجلاء، طلب العلم عندما طلب عمره 40 سنة، ليس في حداثة سنه طلب، لا، عندما بلغ عمره 40 سنة طلب العلم. يقول عن نفسه رحمه الله تعالى: كنت أريد أن أحفظ وأكتب، هكذا عندما بلغ 40 سنة يقول: ولكن كيف أحفظ وكيف أكتب وكيف أتعلم؟ فتخاذلت نفسه، فمر على ساقية فيها رجل يسقي ماءه بالبقر، بقرة ومع تسحب هذا الماء عن طريق الرشا، الرشا، فيقول: فرأيت أثر الرشا، هذا المادة اللينة وقد أثرت في الصخر، وكيف أجعلت هذه الصخرة الصماء الصلبة، جعلتها وقد حفرتها حفرا. فانطلق بعد ذلك، تعلم العلم ثم أصبح من العلماء والعلماء. أيضا هنالك رجل آخر يقال له طبعا القفال، لأنه كان يصنع القفل وكان ماهرا فيها، ولذلك سموه القفال. فليست الصنعة، الصنعة ليست عيب وليست مانع لك من أن تتعلم العلم، بل هذا العالم يحيى النحوي أو النحوي رحمه الله تعالى، عالم من العلماء، كان كبيرا في السن عندما أراد أن طلب العلم، وكان ملاحا، ملاح يركب سفينة يوصل الناس من الشط إلى الشط الآخر. يقول: فكنت أستمع إلى طلبة العلم وهم يأتون معي واستمع لبعض المسائل، وكان يحب الأدب ويحب النحو ويحب اللغة. يقول: وفي يوم من الأيام رأيت نملة، في بعض الأشياء تجعل الإنسان يفكر وتجعل له نقطة تحول في حياته. يقول: فرأيت نملة صغيرة وقد أخذت بكسرة خبز فصعدت في عمود، فطاحت تلك الكسرة منها، فنزلت وأخذتها مرة أخرى ثم صعدت، وهكذا. يقول: إذا كانت هذه أصغر خلق الله عز وجل مما يرى، وهي تحاول وتستمر في أن وتبذل في طلب هذه المعيشة، فكيف لا أبذل أنا؟ فذهب، وأول ما تلقى العلم أخذ علم النحو والصرف واللغة، فأصبح إماما يشار إليه من أئمة النحو. بل إنه قابل الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه. ونأتي عند نهاية المطاف ونحن قد رتعنا في هذه الجنان الغناء. يقول الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت، للناس ميتات، ولكن العلماء لهم ميتة، سبحان الله العظيم، ميتة خاصة من الله جل وعلا. فكيف كان يموت علماء هذه الأمة؟ لم يكونوا يموتون رحمهم الله تعالى على طرب ولا على لهو ولا على عبث ولا على مجون. واسمع، روى المعافى بن زكريا عن بعض الثقات أنه كان بحضرة أبي جعفر الطبري قبل موته بساعة أو أقل من الساعة، فذكر عنده دعاء، فطلب محبرة وطلب صحيفة فكتب ذلك، فقيل له: أتكتب وأنت في هذه الحال؟ قال رحمه الله تعالى: ينبغي للإنسان ألا يدع اقتباس العلم حتى الممات. فمات رحمه الله تعالى. دخلوا على سفيان رحمه الله تعالى في مرض موته، فحدثه رجل: انظر، وهم على فراش الموت ومع ذلك لم يتركوا طلب العلم، دخلوا على سفيان رحمه الله تعالى وهو في مرض موته، فحدثه رجل بحديث لم أعجب سفيان رحمه الله تعالى، فضرب سفيان يده إلى تحت فراشه فأخرج ألواحا فكتب ذلك الحديث. فقالوا له: في مثل هذا الحال أنت مريض مرض الموت عليل؟ فقال: إنه حسن، هذا الحديث حسن، إن عشت كتبت حسنا، وإن مت سمعت حسنا. انظر إلى هذه المقولة وإلى هذه الحكمة، ثم اسمع لهذا، هذا الموقف الجليل. وإن كان لك عقل ولب فإنك سوف تتأثر به. قال القاضي إبراهيم الجراح رحمه الله تعالى الكوفي، وكان تلميذ للإمام أبي يوسف القاضي رحمه الله تعالى، يقول إبراهيم: مرض أبو يوسف شيخه فعدته، فلما دخلت عليه إذ به مغشي، فانتظرت إلى أن أفاق، فلما أفاق التفت إلي وقال: يا إبراهيم، ما تقول في هذه المسألة؟ فقلت: يا شيخ، أنت في هذه الحالة وتسأل وتتباحث في المسائل، يرحمك الله. فقال: اسمع، فلعل بهذه المسألة ينجو بها ناجٍ. فسأله وهو على فراش الموت الآن: أيهما أفضل؟ تأمل أنها، تخيل أن هذا السؤال مسؤول عنه أنت الذي سئلت عنه. أيهما أفضل في رمي الجمار في المناسك الحج؟ أيهما أفضل في رمي الجمار، أن يرميها راكبا أو ماشيا؟ فقال إبراهيم: يرميها راكبا. قال: أخطأت. قال: يرميها ماشيا. قال: أخطأت. إذا ما الإجابة؟ قال رحمه الله تعالى له: أما إن كان يوقف عنده للدعاء فالأفضل أن يرميه ماشيا، وأما إن كان لا يوقف عنده فالأفضل أن يرميه راكبا. فخرج إبراهيم فيقول: ما أن وصلت باب داره إلا والصارخ يصرخ: قد مات الشيخ، قد مات الشيخ رحمه الله تعالى. هذه ميتة العلماء، طلب للعلم، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. أحبتي في الله، كما ذكرت لكم في البداية أن الداعي لذكر سير أعلام العلماء وسيرهم إنما هو لشحذ الهمم لطلب العلم الشريف والعلم النافع واتجاه الناس إليه. فإننا في هذه الأزمان، ودعني أهمس في أذنك همسة وأقول لك، ونحن في هذه الأزمان ترى كثيرا من علمائنا الأجلاء الأفاضل قد مضوا وماتوا رحمهم الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يبارك ويحفظ من بقي من علمائنا. ألا يكون هذا داعيا لك في أن تطلب العلم؟ ألا يكون هذا داعيا لك في أن تذهب وأن تخصص وقتا من أوقاتك، ليلة من لياليك، في أن تذهب لأحد العلماء وتتلقى عنه العلم، وتجعل أشغالك وأعمالك في ليال أخرى؟ إنها والله النفس الأمارة بالسوء والواهنة التي لا تريد طلب العلم. فهل خصصت وقتا لطلب العلم وأنتم ترون العلماء يموتون رحمهم الله تعالى؟ فاحرص على من بقي. ثم هنالك أمر آخر، الحمد لله، ثم الحمد لله، يوجد هنالك أشرطة لعلمائنا الأجلاء كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وابن عثيمين رحمه الله، وغيرهم من العلماء الأجلاء. إذا كنت لا تستطيع وغلبت الروم ثم غلبت وأنت لا تستطيع الذهاب إلى أحد دروس المشايخ، ما المانع أن تذهب إلى أحد التسجيلات الإسلامية وتأخذ دروسا علمية عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أو الشيخ محمد بن عثيمين أو الشيخ عبد الله بن جبريل أو الشيخ صالح وزن أو غيرهم من العلماء الأجلاء وتجعله معك في سيارتك؟ ما لك عذر، أبدا ما لك عذر. شريط تسمعه تستفيد منه وتفيد أهلك وتفيد ناسك، ولا يأخذ منك وقت ما تقول ولا جهد أيضا. كثير منا الآن يمضي وقته وهو راكب في السيارة، فما المانع وما الضير أن تأخذ أحد الدروس العلمية لأحد المشايخ الذي ذكرت وعلمائنا الأجلاء ممن لم أذكر وتجعله في سيارتك، وكل يومين أو ثلاثة أيام تسمع شريط وتنتهي منه، ثم تأخذ الآخر والآخر إذا كنت لا تستطيع أن تذهب إلى مجالس أهل العلم، تلك المجالس التي تباهي بها الملائكة ربها جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يطلبون العلم لمرضاته جل وعلا، العلم النافع، وأن يجعلني وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.